No. لما تكلم رحمه الله على آداب التعليم ذكر أولا أهمية التعليم. التعليم كما يقول رحمه الله هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، فالدين لا يقوم إلا بالتعليم. ولك أن تتصور هذا عندما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في الحقيقة إلا تعليما. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا، والرسول مهمته ماذا؟ التبليغ، البيان، وهذا في حقيقته تعليم. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، يعلم المسلمين في بيانه ورسالته، كان معلما صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان ميراث الأنبياء علما كما تقدم معنا. الأنبياء لا يورثون إلا مهمتهم، إلا الشيء الذي كانوا يقومون به في الحياة وهو التعليم. فلك أن تتصور معنى كلامه رحمه الله ودلالته عندما تعرف أن الدين أصلا ما قام إلا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الدين، ما بلغه للأمة وما وصل إلينا إلا بهذا الطريق، بطريق التعليم. وبه يؤمن إمحاق العلم، يعني ذهابه. العلم لا يذهب إلا إذا ورث ونقل ونشر، بهذا يؤمن ذهاب العلم. وأما إذا حبس، إذا لم يبلغ للناس، فإنه يذهب كيف؟ بذهاب من حامله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بماذا؟ بقبض العلماء. فالعالم أو المعلم إذا لم ينشر ما عنده من العلم، فإنه إذا مات ذهب معه علمه. فالتعليم إذن به قوام الدين، به انتشار العلم، به استمرار الدعوة واستمرار الدين. فهذه أهمية عظيمة للعلم. ولهذا قال: فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. إذن فحكم التعليم فرض كفاية، حكم التدريس، حكم الدعوة إلى الله، هذا كله واحد، فرض كفاية. ويتعين كالقاعدة المعروفة في فروض الكفايات أنها ربما تتعين على بعض ماذا؟ على بعض الأعيان، على بعض الأفراد. فالمعلم المعين إذا كان لا يقوم بالواجب غيره، وإذا كان الناس يحتاجون إليه، فإنه يجب عليه، يتعين عليه أن ينتصب معلما للناس، يدعوهم ويعلمهم. ثم استدل ببعض الآيات من كتاب الله تعالى وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا أمر مستغن في الحقيقة عن التقرير، ولهذا قال: والإجماع منعقد عليه. نعم.
هذا يجب على المعلم أن يحصل لتعليمه وجه الله تعالى
مسألة الإخلاص تكلمنا عليها مرارا فلا حاجة للتكرار. لا شك أن المعلم عليه أن يقصد بتعليمه وجه الله عز وجل. وانتقل رحمه الله إلى بيان أمر يتعلق بالمتعلم الآن بالنسبة للمعلم في علاقته مع المتعلم. إذا تكلمنا على النية، لو وجد المعلم في المتعلم شيئا من الضعف في النية، أنه لم يستحضر الإخلاص، لم تظهر عليه أمارات الإخلاص، طبعا هذا أمر قلبي، يعني ربما قال قائل وكيف يعلم المعلم ذلك وهو أمر قلبي، فنقول هناك دلائل وقرائن، وهذا أمر واضح، المخلص يظهر عليه والمرائي يخلص يظهر عليه والمتعجل المتسرع يظهر عليه في الطلب يعني، والذي يريد حظوظ الدنيا ويريد الشهرة والتزكيات وما أشبه ذلك كل هذا يظهر ويتبين. فإذا تبين للمعلم شيء من هذه القرائن ماذا يصنع؟ قال ينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذا وجد شيئا من ذلك في المتعلم فهذا لا يمنعه من تعليمه، وكما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله في آداب المتعلم، المتعلم في نفسه لا ينقطع من الطلب إذا وجد في نفسه شيئا من ذلك، يعني إذا وجد في نفسه أن النية غير حاضرة أو أنها ربما أحيانا تتغير وتتقلب. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فإذا وجد المتعلم شيئا من ذلك فإنه يمضي في الطلب ولا يمتنع. لماذا؟ لأن النية في بداية الطريق ربما لم تتبين للمتعلم، هو في أول الطريق لم يعرف معنى الإخلاص، لم يعرف أهمية الإخلاص، وهكذا المسلم عموما. فإذا تبين له شيء من ذلك فلا يمتنع من طلب العلم، فإنه مع التعلم ومع ازدياد معرفته بالله تعالى وازدياد تقواه لله عز وجل يستحضر النية بعد ذلك. وهذا هو معنى قول السلف كما ذكر الإمام رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني النية في البداية كانت غير حاضرة غير موجودة، فأبى العلم إلا أن يكون لله، يعني عندما تعلمنا أهمية الإخلاص وفضله وأن العمل لا يقبل إلا بذلك وعرفنا عاقبة ترك الإخلاص استعنا بالله تعالى فكان العلم لله عز وجل. فإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا من ذلك فإنه لا يمتنع. طيب إذا كان المتعلم في نفسه لا يمتنع فكيف يمنعه المعلم؟ انتبهت الآن؟ يعني نحن نتكلم الآن على أن المعلم لا يمنع المتعلم إذا ظهر له منه شيء بالنسبة للنية، واضح؟ طيب هذا دللنا عليه بشأن المتعلم نفسه، يعني المتعلم نفسه لا يمتنع عليه أن يمضي في الطلب. فكيف نقول يمضي المتعلم في الطلب ولا يمتنع وفي نفس الوقت يمنعه المعلم؟ هذا تناقض. فإذا كان المتعلم يمضي في الطلب حتى مع وجود الخلل في النية فإن هذا يستلزم أن المعلم نفسه لا يمنعه وعليه أن يبذل له العلم ويساعده في ذلك، فإنه بمرور الوقت إن شاء الله تصحح له النية. نعم.
Thank you.
إذن فالعلم أو التعليم ليس تعليما للمعلومات الشرعية فقط، ليس تعليما للعقيدة والفقه والحديث فقط، لا، هناك تعليم بالأدب وهناك تعليم للأدب. فلا بد أن يتعلم المتعلم الآداب، لا بد أن يتعلم الأخلاق، لا بد أن يتعلم الخصال الحميدة. فالعلم ليس مجرد علم الأحكام والقواعد والأصول والاعتقادات، لا بد من هذا. فلا بد من تأديب المتعلم بالآداب السنية والشيم المرضية كما قال رحمه الله إلى آخر كلامه، هذا لا بد منه في علاقة المعلم بالمتعلم. ولا بد أن يبذل المعلم في ذلك ما استطاع، وإذا وجد تقصيرا من المتعلم في ذلك فعليه أن يصبر عليه. ولهذا قال بالتدريج، يعني لا يكون كل شيء دفعة واحدة، كالمعلومات الشرعية أيضا، يعني العقيدة لا نعرفها كلها مرة واحدة، الفقه لا نعرفه كله مرة واحدة، فكذلك الآداب لا تتعلم دفعة واحدة. بل بالنسبة للآداب هناك أمر ينبغي التنبه له، وهو مخالفتها لطبيعة النفس. مخالفتها لطبيعة النفس، يعني المعلومات الفقه والحديث وكذا وكذا، هذا هو ما نعنيه بالمعلومات، ربما كان محببا إلى ماذا؟ ربما كان محببا إلى النفس، وربما كان يعني الأمر في ذلك على غير الجادة، يعني ربما تحبه النفس من باب الرياسة ومن باب سلطان العلم كما مر معنا. لكن الآداب مخالفة لماذا؟ لأهواء النفس. فإذا عوده مثلا التواضع، النفس بطبيعتها تحب ماذا؟ الفخر والكبر والعجب والعلو على الآخرين. فهذا لا يتأتى دفعة واحدة، لا يتعلم المسلم عموما، الإنسان عموما لا يتعلم الأخلاق دفعة واحدة، لابد من الصبر ولابد من التوجيه المستمر. لكن ليس معنى هذا أبدا أن يترك الأمر ماذا؟ مفتوحا. يعني إذا غلب على الظن أن المتعلم أخلاقه سيئة، من الناس من يكون كذلك، من تكون أخلاقه سيئة، طبيعته هكذا، وجبلته هكذا، لا يتغير، فهل نقول يبذل له العلم حتى يصير معلما من بعد؟ معاذ الله من ذلك. هل نصدر للناس قليل الأدب أو سيء الأدب؟ معاذ الله من ذلك. واضح الكلام ولا لا؟ إذن محل الكلام في أثناء التعليم، في أثناء التربية، فإن المعلم أيضا يربي المتعلم، في أثناء التربية يصبر عليه ولا يتعجل. فإذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع وأنه مثلا سيء الأدب سيء الخلق ولا فائدة في تغيره، فعليه أن يمنعه العلم فورا، ولا يجوز له أن يصدره للناس، فإن تصديره للناس خيانة لله تعالى وخيانة للدين وللدعوة، وفيها شر عظيم جدا. فإذا التربية وتعليم الآداب شأنه في ذلك كشأن سائر أمور التعليم، ينبغي أن يكون بالتدريج. وكلام المصنف رحمه الله في هذه الجزئية مر معنا في آداب المعلم في نفسه، يعني كيف يتخلق بالزهد، كيف يتخلق بالتواضع، كيف يتخلق بكذا، هذا مر معنا. فالذي قلناه في المعلم ينقله للمتعلم، يعني المعلم في نفسه كيف يتعلم الزهد، الذي يعلم به نفسه يعلمه للمتعلم أيضا، ينقله للمتعلم. تزهد في الدنيا لأنها كذا، تتواضع لأن التواضع كذا، تترك الكبر لأن الكبر كذا، هكذا بمثل هذه الطريقة. لكن يلفت النظر في الحقيقة هنا في عبارة الإمام رحمه الله أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكبرة. التعليم يا إخواني ليس تعليما بالكلام فقط، التعليم ليس تعليما بالكلام فقط، بل ربما كان التعليم بالفعل أبلغ وأوقع من التعليم بالكلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يبين بعض الأحكام بعمله، مع أنه كان يمكن أن يبينها بقوله، كما صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، كان يمكن أن يقول لا بأس بحمل الأطفال في الصلاة، صحيح ولا لا؟ لكنه حرص أن يبين هذا الحكم عمليا، وقس على ذلك في أمثلة كثيرة جدا. قال العلماء لأن البيان بالفعل ربما كان أوقع في النفس من البيان بماذا؟ بالقول. والناس دائما تنظر إلى الأفعال أكثر مما تنظر إلى ماذا؟ إلى الأقوال. وإذا رأت الأفعال مخالفة للأقوال فإنها ماذا؟ تنصد وتعرض عن هذا الشخص الذي يخالف فعله قوله. فالتعليم بالفعل مهم جدا، مهم جدا، ولا يفعله ولا يقوم به إلا من أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلا يليق إذن بالمتعلم أن ينظر إلى معلمه في أعماله وتصرفاته فيجدها على غير الأدب، على غير الإخلاص مثلا، على غير ابتغاء وجه الله تعالى. لا ينبغي أن ينظر إليه فيجده مثلا حريصا على المال، حريصا على الشهرة، حريصا على التزكيات، حريصا على كذا، لا ينبغي هذا. كيف يؤثر المعلم في المتعلم وهو كذلك؟ المتعلم يتأثر بهذا وينشأ فعلا محبا للشهرة، محبا للتزكيات، محبا لكذا، محبا لكذا، واضح؟ فإذا تكلمنا على الإخلاص مثلا، إذا تكلمنا على النية، فهذا تعليمه لا يكون بالقول فقط، لا يكون عندما يقول المعلم للمتعلم فضيلة الإخلاص كذا وعاقبة الرياء كذا وإلى آخره، لا، لابد أن يظهر هذا في عمل المعلم، في سمته، في أخلاقه، في تعامله مع الناس، في علاقته بأقرانه، في علاقته بشيوخه، لابد أن يظهر هذا، لابد أن يظهر أنه فعلا عنده من الإخلاص ومن النية الطيبة كذا وكذا. عندما نتكلم على الزهد في الدنيا وأن المعلم لا يبتغي الدنيا بعلمه ولا دعوته، فلا بد أن يظهر ذلك عمليا، لا بد أن يرى المتعلم في معلمه أنه لا يبتغي الدنيا بعلمه ولا دعوته، ولا يحرص على المال، ولا يحرص على متاع الدنيا. إذن التعليم لا يكون بالأقوال فقط، ولكن يكون أيضا بالأفعال. نعم. من آداب المعلم أيضا في تعليمه أنه يحرص على المتعلم ويعامله كما يعامل ولده تماما، وهذا أيضا مهم جدا. يعني ربما قال قائل هذا يدخل فيما سبق، نعم هو يدخل فيه، لكن يستحق الإفراد، لأن المعلم ربما غفل عن هذا في بعض الأحيان، ربما عامل المتعلم معاملة الجبابرة الذين يسخرون الناس، يتحكم فيه ويتكبر عليه ويغلظ له القول ويعامله معاملة سيئة، حتى وإن كان يبذل له العلم مثلا أو يتعامل معه ببعض الأمور الحسنة في بعض المواقف، لكن جانب المعاملة العادية في التعامل العادي في الكلام مثلا، في أي أمر من أمور الحياة التي نتعامل بها، لابد أن يظهر الحرص، لابد أن تظهر الشفقة والرحمة. ولهذا كان من السلف من يقول لا تكونوا جبابرة المتعلمين، لا تكونوا جبابرة المتعلمين، فإن العلم ما جاء ولا علم للناس على سبيل التجبر عليهم والتحكم فيهم والقهر لهم، وما هكذا يكون المتعلم، وما هكذا يكون المعلم، وقد سبق معنا التواضع في أخلاق المعلم. ففي تعامله مع المتعلم عليه أن يعامله كما يعامل ولده تماما، فبالنسبة للتربية كما ذكرنا في الكلام عليه أن يصبر عليه لا يتعجل كما يتعامل مع ولده تماما. إذا تعامل مع ولده وأراد أن يربيه ويعوده على الأخلاق الحميدة فلا بد أن يصبر ولا بد أن يتوقع أن الولد لا يستجيب في بعض الأحيان. فكذلك المتعلم يصبر عليه أيضا ويتعامل معه بالروية. وكما قال رحمه الله ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان. إذن كما سبق أن نبهنا ليس المقصود أن الباب يكون مفتوحا لسوء الأدب أو للأخلاق السيئة، لكن يكون هناك صبر وعدم تعجل. فإذا غلب على الظن أن التعليم لا يفيد فعندئذ هناك أمر آخر. يهتم بمصالحه أيضا كما يهتم بمصالح نفسه وولده، يعني إذا وجد أمرا يفيده، إذا وجد مصلحة له حتى في غير التعليم، لا نتكلم على المصلحة في العلم لكن المصلحة في أمور الدنيا، إذا وجد له مثلا عملا يكتسب منه، إذا وجد له شيئا ينتفع به في نفسه أو في ولده، فإنه يبذله له كما يبذله لولده تماما. وعملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمعلم مع المتعلم ليست علاقتهما مختلفة عن أخوة الإسلام، صحيح ولا لا؟ كل منهما أخ الآخر في الإسلام، فيجب عليه أن يعمل بهذا الحديث، يجب على كل منهما أن يحب للآخر ما يحب لنفسه وأن يبغض له ما يبغض لنفسه. وانظر إلى قول ابن عباس رضي الله عنه أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه. إذن لابد أن يعرف لطالب العلم حقه، طالب العلم له حق، له تكريم. وفي الحديث في حديث زر بن حبيش مع صفوان بن عسال رضي الله عنه لما جاءه زر حتى يسمع منه الحديث فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومواقف السلف في هذا كثيرة، كانوا يقولون مرحبا بطلاب العلم ويكرمونهم ويعاملونهم معاملة سيئة. إذن المعلم المتجبر أو المتكبر عليه أن ينتبه لهذا، عليه أن ينتبه إلى أن طالب العلم هذا قد قطع من المسافة كذا وتحمل من المشقة كذا وأتاه حتى يجلس بين يديه، فعليه أن يعرف له هذا الحق وعليه أن يكرمه ولا يتعامل معه معاملة سيئة. فانظر إلى قول ابن عباس وما فيه من المعنى العظيم لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت، من شدة الحرص عليه. ليس المقصود أنه يتنازل عن مروءته وحشمته، فإن المعلم له مروءة ولا بد أن تكون هناك حدود في التعامل معه، لكن المقصود أنه لا يتعالى على الناس، لا يتكبر عليهم، لا يشق عليهم، ويحرص على مصالحهم ومنافعهم كما يحرص على مصالح نفسه تماما. طيب نقف هنا.